بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشرع في هذا الدرس في المسألة الثالثة. في هذه المسألة يريد أن ينصب الإمام الشاطبي قاعدة كلية في فهم هذه الشريعة. ملخص هذه الكلية أن قضايا العقول لا تنافي أدلة النقول، ويستدل لذلك بأدلة، ثم يورد شبها على هذه القاعدة ويجيب عليها. فقال رحمه الله تعالى: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، والدليل على ذلك من وجوه. في هذه النقطة الأولى يريد أن يؤكد أن هذه الأدلة لو تنافت مع العقل فإنه سيسقط التكليف الشرعي، لأن التكليف الشرعي لابد من تعقله أولا ثم بعد ذلك العمل به. فقال موضحا ذلك: أحدها أنها لو نافتها، أي لو نافت أدلة الشريعة قضايا العقول، فالضمير عائد إلى قضايا العقول. قال: أحدها أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل على أنها، أي الأدلة الشرعية، جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف. إذن أولا تعقل الحكم الشرعي، تعقل الدليل الشرعي، ثم بعد ذلك ينطلق إلى التطبيق والعمل. فلو تنافى الدليل الشرعي مع العقل لتبين أنه يستحيل أن يعمل الإنسان بشيء لا يعقله. إذن قال: ولو نافتها، أي نافت أدلة الشريعة قضايا العقول، لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بها. إذن هذه الأدلة لابد أن تتلقى بالعقل ثم بعد ذلك تعمل بمقتضى هذه الأدلة الشرعية. إذن ولو نافتها، أي نافت أدلة الشريعة قضايا العقول، لم تتلقها، أي لم تتلقى العقول أدلة الشريعة فضلا أن تعمل بمقتضاها، أي بمقتضى الأدلة الشرعية، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة، أي كونها، أي قضايا العقول، خارجة عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية، بمعنى أن الأحكام العقدية المتعلقة بالإلهيات والأحكام التكليفية الفروعية المتعلقة بالفروع فهي لا تخرج عن هذه القاعدة. الأحكام الإلهية كأن تقول الله واحد لا ثاني له، الله عز وجل لا ابتداء له، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هذه هي الأحكام الإلهية، هي الأحكام المتعلقة بالإلهيات. إذن يقرر أن هذه العقول تتلقى الأدلة الشرعية سواء كانت في الإلهيات أم في الفرعيات، فهذه الأحكام لابد أن تتلقى أولا بالعقل. إذن هذا هو الدليل الأول على أن قضايا العقول لا تتنافى مع النقول الشرعية. إذن الشرط الأول أن هذه العقول تتلقى هذه الأدلة ثم تعمل، إذ لو تنافت لألغي العمل بالشريعة. إذن الدليل الأول تنافي العقل والأدلة الشرعية يلغي اعتبار أدلة الشريعة. الدليل الثاني ملخصه أنها لو تنافت الأدلة العقلية مع الشرعية ترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق، ويقول الإمام الشاطبي شارحا ذلك، قال: والثاني أنها، أي قضايا العقول، لو نافتها أي الأدلة الشرعية لكان التكليف بمقتضاها، أي الأدلة الشرعية تكليفا بما لا يطاق. الأدلة الشرعية تقتضي وجوبا أو إباحة أو تحريما، فلو أن الإنسان كلف بما لا يعقل لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، فدل على أن أدلة الشريعة النقلية لا تتنافى مع القضايا العقلية، وكما أكد ذلك سابقا سواء في الإلهيات أو في الفرعيات. قال: لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور أي العقل خلافه، أي خلاف التكليف، ويصدقه أي يصدق بما هو خلاف العقل. فهنا يكون العقل قد كلف بالتصديق بما لا يصدق، وكلف بأن يعتقد على خلاف ما هو معقول. قال: فإذا كان كذلك، يعني إذا كان قد تأكد لك أن هذه القاعدة صحيحة، وهي قاعدة قضايا المعقول لا تخالف أدلة النقول، امتنع على العقل التصديق ضرورة. إذن لو قلنا بأن العقل قد كلف بتصديق ما لا يصدق، فإن العقل لن يصدق، فإن العقل لن يصدق، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق، وهذا على سبيل الفرض أننا افترضنا وجود التكليف، وجود تكليف لا يصدقه العقل، كأن يكون جمعا بين الضدين أو ارتفاع النقيضين أو الفعل بلا فاعل أو تحصيل الحاصل، كلف العقل بتحصيل الحاصل. فلو كان التكليف بهذا المستحيل عقلا وكلف العقل بالتصديق عليه، على هذا التكليف بما لا يصدق، بمعنى أن يصدق بالمستحيل عقلا، فلو افترضنا ذلك فهذا هو عين التكليف بما لا يطاق، وهو أيضا باطل طبعا. ثم قال: وهو معنى تكليف ما لا يطاق، وهو باطل حسب ما هو مذكور في الأصول. إذن هذا التكليف بما لا يطاق أن يكلف العقل بتصديق أمر يستحيل عقلا، يعني أنت تكلف بالإيمان بالمعراج لكن المعراج ممكن عقلا، أنت تكلف بالإيمان بوجود شجرة في النار لا تحترق، هذا ممكن عقلا لكنه يستحيل عادة بحسب عادات الدنيا، لأن الشجر يحترق في النار بحسب عادات الدنيا. إذن هنا يتكلم عن قضايا العقول، الاعتقادات العقلية، أن تعتقد أن الجزء أكبر من الكل، هذه هي المستحيلات العقلية. وبالتالي نحن نفرق بين ما هو مستحيل عقلي ومستحيل عادي. يمكن أن يقع المستحيل العادي كعودة الميت إلى الحياة بالمعجزة على يد عيسى عليه السلام، فالعقل يثبت إمكان ذلك من حيث العقل، فإذا جرى على يد نبي وهذا واضح ومشاهد ومحسوس، فعندئذ هذا الأمر يصدق به العقل ويكون دليلا على صدق الرسول والنبي. إذن التكليف بالمستحيل عقلا هو تكليف بما لا يطاق، وهو بطلان أيضا للتكليف، لذلك هذه القاعدة صحيحة، قضايا العقول لا تنافي أدلة المنقول، لأنها لو تنافت لترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق، وهو باطل في علم الأصول ومتناقض مع هذه الشريعة، وقد ثبت أن الشريعة لا تكلف بما لا يطاق. إذن هذه القضية الثانية أو الدليل الثاني في إثبات أن قضايا العقول لا تنافي أدلة النقل. ثم ذهب إلى دليل ثالث، وهو أن التكليف يسقط عن المجنون والمعتوه. ما سبب سقوط ذلك؟ عدم العقل. إذن لا يمكن أن يكلف المجنون والمعتوه بشيء. المعتوه هو ضعيف العقل، المجنون عدم العقل، يعني المعتوه لا يستطيع أن يدبر أموره، ليس هو السفيه المالي، إنما هو يعني ضرب من ضعف العقل، بحيث هذا الإنسان لا يحسن فهم الخطاب ولا يحسن التصرف، والتصرف الذي هو تصرف العقلاء. إذن هذا هو الدليل الثالث، أن الشريعة أسقطت الأحكام التكليفية عن المجنون والمعتوه. فقال: والثالث أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى إذا فقد أي العقل ارتفع التكليف رأسا، وعد فاقده أي فاقد العقل كالبهيمة المهملة. وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف. إذن إذا سقط التكليف عن المجنون، فهذا يعني أن العقل هو مناط التكليف، وهذا ضروري للتكليف. فلو جاءت، هنا يبدأ بالتفريع، قال: فلو جاءت أي الشريعة أو الأدلة النقلية على خلاف ما يقتضيه، أي ما يقتضيه العقل، لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه، أي التكليف على المعتوه والصبي والنائم. يعني أن تكلف مجنونا فهو لا يدري عن هذا التكليف، افترضنا أننا كلفنا المجنون فهو لا يدري، هذا المعتوه لا يدري، الصبي جاهل بحقيقة التكاليف، النائم غافل. فلو أنك كلفت العاقل بما يكلف به المجنون، فإن المجنون لا يشعر بالحرج ولا بالمشقة لفقدان العقل، لكن الذي سيشعر بالحرج والمشقة هو العاقل. قال: إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به. العاقل الذي لا يأتيه ما لا يمكن تصديقه به، يعني أن تأتيه بالتصديق بأن 1+1=40 وتقول له: عليك أن تعتقد ذلك، عليك أن تعتقد أن الجزء أكبر من الكل. يعني إذا كان الإنسان مثلا من 3 أجزاء، الرأس والجذع والأطراف، فإن الرأس أكبر من كل الإنسان، عليك أن تعتقد ذلك. قال: بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه. ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء، أي المعتوه والصبي والنائم، لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلا. يعني قال: لو أننا قلنا سقط التكليف عن المجنون وهو لا حرج له في هذا، يعني لا يقع حرج على المجنون في أننا لو كلفناه، بينما لو كلفنا العاقل بما لا يعقل فإن الحرج يكون أشد. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا ينافي هذه الشريعة، يؤدي إلى إسقاطها. فما أدى إلى إسقاط الشريعة وهو افتراض التكليف بدليل شرعي ينافي قضايا العقول، فعندئذ يكون هذا قد أدى إلى باطل، وهذا الباطل هو سقوط التكليف، وهذا الفرض إذن باطل لأنه أدى إلى باطل. إذن فرضية تكليف العاقل بما لا يطاق تؤدي إلى سقوط التكليف من باب أولى على العاقل منه على المجنون والنائم. فإذا كان هذا يؤدي إلى سقوط التكليف لأنه كلف بغير المعقول فهو أدى إلى إسقاط الشريعة، فإذا كان إسقاط الشريعة باطل لزم من ذلك بطلان التكليف بدليل من المنقول يناقض أدلة المعقول. إذن يعني هنا يتكلم عن المعقولات أنها وعاء لحفظ وحماية المنقولات. إذن بناء عليه إذا قلنا إنه في الشريعة لا يكلف بغير المعقول فهذا يعني أننا نحافظ على التكليف، لأننا لو قلنا بالتكليف بغير المعقول فهذا مستحيل، إذن استحال التكليف، إذن سقطت التكليفات الشرعية. هذا هو الدليل الثالث، وهو أن العقل مناط التكليف ويسقط عن المجنون والمعتوه، ومن باب أولى أن يسقط المستحيل العقلي من دائرة التكليف بالنسبة للعقل. ثم يأتي بالدليل الرابع أن الشريعة خاطبت الكفار بالعقول. يعني الشريعة عندما احتجت على الكفار بما احتجت؟ لقوم يعقلون يتفكرون، للعالمين. إذن هي تحتج بالعقول، فكيف تحتج بالعقول إذا كانت العقول منافية لأدلة المنقول؟ إذن هذا هو الدليل الرابع وفيما يأتي تفصيله. قال والرابع أنه لو كان كذلك، بمعنى لو صح أن الشريعة يعني تكلف بغير المعقول، لكان الكفار أول من رد الشريعة به أي بالعقل، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يفترون عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليها أي على الشريعة. فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يكذبونه، كما كانوا يقولون في القرآن سحر وشعر وافتراء، وإنما يعلمه بشر وأساطير الأولين. لاحظ أن العرب في الجاهلية يحتج عليهم الشارع بالعقل وهم يردون بدعوى السحر والجنون والكهانة والشعر والافتراء، لا يحتجون بالعقول، ولكن الشرع يحتج عليهم بالعقول. قالوا وإنما يعلمه بشر، وقالوا أيضا أساطير الأولين، بل كان أولى ما يقولون إن هذا لا يقر. لماذا لم يقولوا بهذه الدعوة؟ أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك. إذن العرب لم تحتج بالعقل، إنما احتجت لرد الشريعة بالسحر والشعر والافتراء وأساطير الأولين، ولم يحتجوا بالعقل لرد الشريعة، بل الذي كان يحتج عليهم في إثبات الشريعة بالعقل هو الشارع نفسه. قال فلما لم يكن من ذلك شيء، ما هو ذلك الشيء؟ أنهم لم يحتجوا بالعقل على رد الشريعة، دل على أنهم عقلوا ما فيه، إذن هم فهموا. قال وعرفوا جريانه على مقتضى العقول، إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخر حتى كان من أمرهم ما كان، أي ما كان من الكفر والشرك، ولم يعترضه أحد بهذا المدعى، أي الدعاء بالعقل على رد الشريعة، فكان قاطعا في نفيه عنه. إذن في قوله ولم يعترضه أحد بهذا المدعى، أي لم يعترض أحد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يعترض الرسالة أحد من المشركين بهذا المدعى وهو ادعاء رد الشريعة بالعقل، فكان عدم ذلك الاعتراض من المشركين على الشارع بالعقل قاطعا في نفي العقل، في نفيه عنه أي عن المشرك. إذن هكذا يكون معنى الضمائر، أنهم ولم يعترضه أي لم يعترض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أي يقصد به من المشركين بهذا المدعى أي رد الشريعة بالعقل، فكان عدم الاعتراض، هكذا التقدير، عدم الاعتراض على الشريعة بالعقل قاطعا في نفيه أي نفي العقل عنه أي المشرك. فكل أحد من المشركين لم يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل. ثم انتقل إلى دليل خامس، هذا الدليل ملخصه أن الشريعة جارية على مجرى العقول، لا أن العقول حاكمة على الشريعة. وبالتالي هنا تعبير دقيق من الإمام الشاطبي في موضوع الاستدلال، عندما يقول إن قضايا العقول لا تنافي أدلة النقول، إذن هذه الأدلة الشرعية النقلية جارية على مجاري العقول، لكنه يؤكد أن العقول ليست حاكمة على النقول، إنما يتكلم بالتوافق بين العقل والنقل. فقال رحمه الله في الاستدلال على أن قضايا العقول لا تنافي أدلة النقول، قال: والخامس أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول، جريانها أي الشريعة. قال: بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها أي للشريعة طائعة أو كارهة، ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعام، وهو المعني بكونها جارية على مقتضى العقول. إذن العقول تسلم بصحة هذه الشريعة، وأن العقول لا تتنافى مع أدلة المنقول، وإنما النقول جارية على مجاري العقول. ثم يقول كلمة مهمة جدا، وهي تلك الكلمة التي يقول فيها: إذن وهو المعنى بكونها أي الشريعة جارية على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة. إذن الشريعة جرت على مجرى العقول لا من حيث إن العقول حاكمة على الشريعة، بل إن العقول متقبلة لها، فهي هذه العقول لا تستأثر بالتحسين والتقبيح، لأن ذلك يكون من باب الأحكام على الشريعة، وهذا لا يجوز. وعليه هنا يظهر مذهب أهل السنة والجماعة في ردهم على المعتزلة القائلين بالحسن والتقبيح العقلي وترتب الجزاء الأخروي على ذلك التحسين والتقبيح العقلي، لذلك نحن نقول لا يوجد حكم قبل ورود الشرع، لا يوجد حكم قبل ورود الشرع، إنما يظهر الحكم حقا وباطلا بعد أن يأتي الشرع بالحكم، فقبل الشريعة لا توجد أحكام شرعية، والعقول لا تستبد بالأحكام، ومن ثم يترتب على ذلك الحسن والقبح الذي يترتب عليه الجزاء في الآخر. أما لو قلت قتل الصبي البريء فهذا بالتأكيد قبيح، ونحن نشهد لذلك عقلا، لكن الخلاف مع المعتزلة أنهم يريدون ترتب الجزاء الأخروي على التحسين والتقبيح العقلي، وهذا هو جوهر البحث والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. ثم قال: وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وهو من المباحث اللغوية المهمة والضرورية في الفهم عن الشريعة. ثم بعد ذلك يبدأ الإمام الشاطبي بإيراد الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها عليه في هذه الدعوة، وهي دعوة أن أدلة النقول لا تناقض العقول. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.